وأصل هذا المبحث الذي أخذناه هو يعني حكم المجهول. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أقوال في ذلك. أولا مجهول العين، فماذا ذكر المؤلف في الحكم على مجهول العين؟ هكذا أيوة. بسم الله. عند صاحب عبس أنه لا يقبل مطلقا، ليس بحجة إذا تفرد، وهو قول جمهور أهل العلم. هذا القول الأول. ثم ذكر إجماع للأقوال كلها التي نحذفها والتي تحذف، يعني ذكرها هنا غلط. واحد، لا إذا وثقه رجل واحد. إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، إذا وصف بالنجدة وشجاعة ونحو ذلك، فهذه الأقوال نقول هي ترفع الجهال العين، يكون لها ما يدخل في هذا الباب. طيب، فما هو القول الثاني يوسف؟ أن يكون من روى عنه لا يروي إلا عن ثقة. لا، أنت ما أنت معنا على الخط. هذا حذفناها كلها، الذي يحذف كله انتهينا منه. لا يروي إلا عن ثقة، نص على توثيقه، وصفه بالنجدة وشجاعة ونحو ذلك، نقول هذا لا يدخل في باب الاختلاف المجهول، لأنها ترفع الجهول إما إلى جهة الحال أو إما إلى الحجة. فما هو القول الثاني في الاحتجاج المجهول؟ أنه يقبل، وهذا منقول عن الحنفية، وكل من ذهب إلى الحجية بالمرسل يقتضي قوله الاحتجاج بالمجهول، والله تعالى المستعان. أحسنت. أي القولين أصح يا أبا الأسود؟ القول الأول أن المجهول ما حاله لا يحتج به. هذا الآن وصل الأسود؟ يا أخي تعجلت بسرعة. طيب، هذا بالنسبة لمجهول العين. مجهول الحال عند هذا الجهة، عند الحجي مجهول الحال. ماذا ذكر المؤلف رحمه الله في الاحتجاج بمجهول الحال؟ ماذا ذكر المؤلف رحمه الله في الاحتجاج بمجهول الحال؟ ها؟ القول الأول أنه إيش؟ ارفع صوتك. أنه إيش؟ لا يحتج به. أحسنت، لا يحتج به وترد روايته، وهذا قول من؟ قول الجمهور. القول الثاني يا صالح؟ ها؟ كيف؟ تقبل روايته، وهذا قول من؟ قول من؟ نقل عن البزار والدارقطني. نعم، وهو مذهب من؟ الحنفية. مذهب الحنفية. القول الثالث عندك يا عبد الحكيم؟ ايش قال؟ قول امام الحرمين، وهو التوقف، توقف فيه، وهذا قول مردود. فما هو القول الراجح؟ انه لا يحتج به، انها رواية المجهول لا يحتج به وترد ولا يستقبل، ولا تقبل رواية مجهول مجهول الحال، لا تقبل رواية مجهول الحال، ويضعف السند بوجوده فيه، وبالله تعالى التوفيق. أحسنتم. هل المجهول عند الأخ خالد مجهول العين مجهول الحال هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ نعم، هذا مذهب جماهير العلماء، أن مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، وكذلك مستور الحال. مجهول العين عند الخميسي ها يصلح؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ في خلاف. فماذا تذكر؟ ذكر قول من هنا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات؟ ما ينفع عند الآخر الذي جنبك، عندك يا إسماعيل ها إيش قال؟ يصلح. نقل المؤلف الصلاحية عن من؟ عندك يوسف، عن الدار قطني. الدار قطني عندنا فائدة هنا، قال وأهل الحديث، وأهل العلم بالحديث، وأهل العلم بالحديث لا يحتاجون بخبر إلى آخره، فكأنه ينقله هنا عن علماء الحديث، عن علماء الحديث لا بأس. والصحيح أن مجهول العين يذكر في شواذ المتابعات، وهذا مذهب الشيخ الألباني. ما هو مذهب شيخنا الوادعي في مجهول العين؟ أنه لا يصح شواذ ولا في المتابعات، لا يصح شواذ ولا في المتابعات، وهذا قول مرجوح، وهذا قول مرجوح. هذا الدرس عملي، الدرس الذي لخصنا لكم درس عملي، يعني تأخذ أصل المسألة، العوارض ذكر المؤلف ولا تحذف، هذه تفهمها ولا تضرك. نعم. ابن حجر يعني أقول في هذا نظر، في هذا نظر، أن ابن حجر لا يرى الاستشهاد مجهول العين من خلال معرفتي لصنيع الحاضر أنه يتقوى به، لكن أحتاج إلى بحث حتى أنظر في أمثلة تفيد أن الحافظ نعم يستشهد بمجهول العين، عمل العلماء على الاستشهاد به. تفضل. إيش قال؟ أدري، أنا فاهم أنه ذكر في الكتاب، واضح، واضح أنه ذكر نقل عنه، ولكن لم يصف في ذلك فيما أذكر. أنا أحتاج إلى نظر، لأني لو ذكرت اليوم كنت سأنظر أمثلة تؤيد الذي في ذهني إن شاء الله. طيب، الآن سيذكر المؤلف ضوابط في الجهالة، ضوابط في الجهالة. تفضل. كيف؟ وجب التوقف. هو هنا في هذا الموضع يقلد إمام الحرمين، نقل يعني تقليد كلام إمام الحرمين، لكن صنيعه الحديثي لأنه محدث. إمام الحرمين فقيه غير محدث، لكن هذا محدث له صنيع، يعني يذهب إلى هذا أنه يقوي عند الحاجة، يحتاج إلى إن شاء الله أنظر أكثر، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ضوابط موضوع الجهالة المثال. من الذي أجاب عن المثال؟ هات. الذين قالوا صدوق له أخطاء، صدوق له أوهام، صدوق ربما أخطأ، هؤلاء أصابوا، هؤلاء أصابوا. والذين قالوا، هذا الراوي قبل أمس، الراوي الأمس تعطوه اليوم. هات هات الأوراق، هذا مهم جدا التدرب على عليها بين أيدي بين يدي المدرس، مهم جدا تدرب على الحكم في الرجال، على الرجال بين يدي المدرس مهم جدا. من هذا البخيل صاحب الورقة الصغيرة هذا؟ من هو؟ أحمد الشارحي. يا أحمد قرحت في راسك، وين أحمد؟ طيب أحسنت يا أحمد، الحكم صدوق له أوهام. طيب صدوق يخطئ، هذا يخطئ غلط في الإملاء، لكن يخطئ لا ضعفته أكثر، صواب صدوق ربما أخطأ. من هو؟ الله يسامحك يا يوسف، تدخل فيها كذا. أخونا هادي فلاح، أحسنت. سأمر على خمس. رسام، قال رسام صدوق الأوهام، أحسنت يا رسام. نعم نعم، خلاص خمس من الذي عندي، التسليم لا عندي يوسف، بس يوسف يحتفظ بها أوراق يعني مصونة ما تكون معطفة حالتها بذلة. طيب أبو رافع الأرومي صدوق له غلط، قال صدوق فقط ما اعتبر فيه التوهيم ولم يصف في ذلك. طيب أحسن. أبو المنذر الزبيدي صدوق أيضا كذلك، وأضاف له الأخ له أخطاء، ما زلت كذلك. وأبو الفضل الأندلسي قال تكذيبكم المكتبة عن دروسكم. وبالمقابل الصنف الآخر الذي يقول أنا ما فهم ويضعف، لا لابد تتقدم، الضعيف يتقدم قليلا، والنشيط لا ينفلت في المكتبة، يأخذ بقصد. ولا بد من الجمع بين الأمرين. تعلم البحث مهم جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب ذكروني أملي عليكم المثال في آخر الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من ضوابط موضوع الجهالة: واحد، أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم، وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة لأنهم عدول بتعديل الله لهم، وهذا تقول بالإجماع، نقله ابن الصلاح وغيره، وهذا بالإجماع نقله ابن الصلاح وغيره. نقله ابن الصلاح وغيره. قال الحافظ الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. الحمد لله، هذا فضل الله علينا وعليكم، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن بساط الصحابة مطوي محمولون، ليس فيهم مجهول، كلهم عدول، كلهم من أهل الصلاح، وكلهم محمول على الخير والسلامة. أما مذهب يعني الرافضة، المعتزلة، ما شابه ذلك، يعني يقعون في هذا الباب العظيم، وهذه هفوة وجلة عظيمة، لأنهم يقدحون في السنة النبوية مباشرة، يقدحون في السنة النبوية مباشرة. نسأل الله الثبات. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن الضابط الثاني يعني أن روايات المجهولين على درجات، يوضح ذلك ما يلي: واحد، قول الحافظ الذهبي: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساط أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد به. طيب، يعني الآن لابد عندما تنظر الجهالة تنظر إليها من جهتين: الجهة الأولى من جهة طبقة المجهول، فالمجهول في طبقة كبار التابعين ونحو ذلك هذا مجهول يعني أرفع من غيره، والمجهول بطبقة بعض التابعين أضعف من ذاك الأول. فهذا الجهة الأولى من حيث النظر لطبقته. الجهة الثانية من حيث النظر إلى الراوي عنه، فالمجهول الذي روى عنه مثل سفيان بن عيينة، أو مثل حماد بن زيد، أو مثل هؤلاء الأئمة المشهورين المكثرين، ليس كالمجهول الذي روى عنه محمد بن إسحاق. فرواية الراوي لها أثر بالغ في حال الثق، في حال المجهول، في بيان حال المجهول، وفي رفع من حال المجهول. إن شاء الله فيما سيأتي إن شاء الله أملي عليكم بعض الفقرات حول هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه، ها؟ فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. يعني إذا كان الذي روى عنه لا يروي إلا عن ثقة فهذا يصير إلى حد الحجية، كما سبق لنا وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لذلك. قال باء: قول الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ما معنى الكلام هذا؟ أين وصل السؤال عندك يا أخانا غيسي؟ ما معنى قوله ها هنا: فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه؟ يعني ماذا؟ يعني لا يحتج به، إذا انفرد لا يحتج به. أحسنت. قال: ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. يعني انظر نظر الحافظ ابن كثير إلى طبقته، قال في طبقة التابعين وأمثال ذلك الطبقات المشهدون بالخير، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمن كان مجهولا في هذه الطبقات فالطبقة الأولى أرفع من الثانية، والثانية أرفع من الثالثة، والثالثة أرفع من جاء بعدها. إذن هنا تلفت نظرك إلى أمرين في الجهالة بالنسبة للتأثير، بالنسبة لرفع الجهالة عن المجهول إلى أمرين: الأول طبقة المجهول، والثاني من روى عن هذا المجهول وحال ذلك، وسنوضح لكم إن شاء الله بالإملاء قريبا. قال رحمه الله نعم. قال الثالث، الضابط الثالث، الرواة الذين احتج بهم صاحب الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم. تقول هذا سبق لنا، ما يحتاج تقول ولا شيء، سبق لنا تقرير أنه لا يوجد في الصحيحين مجهول، وأن مما تثبت بالعدالة والضبط الرواية في الأصول في الصحيحين، في الأصول في الصحيحين. قال ويوضح ذلك ما يلي: ألف، قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول ابن القطان في حفص بن بغيل قال لا يعرف له حال ولا يعرف، لا يعرف له حال ولا يعرف. قال الذهبي قال ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. وقوله بعد نقل القول ابن القطان في مالك الخير قال وهو ممن لم تثبت عدالته، هذا كلام القطان. قال يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواية الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. فقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواة، وصرح بحصول توثيقهم بذلك في قوله الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. هذا نص الذهبي. يعني خلاصة ما تستفيد من كلام الذهبي أنه يتعقب على القطان كيف يجهل من في الصحيحين، وهناك في الصحيحين رواة ليس عندنا توثيق لهم إلا بإخراج الصحيحين، ولكن كلام الحافظ بن حجر الآتي أوضح. قال قول الحافظ بن حجر فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مع مثبت من زيادة العلم. ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. ثبتت القاعدة، لا يوجد البتة في رجال صحيحين مجهول، لا يوجد في رجال صحيحين مجهول، فهم معروفون بتخريج البخاري ومسلم لهم في الأصول. قال الضابط الرابع، يعني خلاصة الضابط الثالث، أنه لا يوجد في الصحيحين ماذا؟ مجهول، لا يوجد في الصحيحين مجهول، حتى لو لم يجد فيه توثيقا فاعتماد البخاري ومسلم له في الأصول هذا هو التوثيق ويكتفى بذلك. قال الضابط الرابع، لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. واضح لكم هذا؟ يعني لا تظن أن علي المديني إذا قال مجهول، أو أن أبا حاتم أو ابن معين أو أحمد أنه خلاص لا يمكن ترتفع الجهالة، لا، إذا جهله أحمد وعرفه ابن معين أخذنا بمعرفة ابن معين، وإذا جهل ابن معين وعرفه أحمد أخذنا بمعرفة أحمد، فمن نص على التوثيق رفع الجهالة. قال رحمه الله ومن أمثلة ذلك ما يلي، هنا اكتبوا هذه الفائدة عند قوله فقد يعرفه غيره فيوثقه. تقول لهذا قال الإمام ابن الأثير، قال الإمام أثير الدين، قال الإمام أثير الدين أبو حيان في بعض أماليه، في بعض أماليه أثير الدين أبو حيان في بعض أماليه الجهالة أمر نسبي، الجهالة أمر نسبي، رب شخص يكون مجهولا عند شخص، رب شخص يكون مجهولا عند شخص غير مجهول عند آخر، غير مجهول عند آخر. قال رحمه الله: ومن أمثلة ذلك ما يلي: ألف، أن عبد الله بن الوليد بن عبد الله المزني فقد وثقه ابن معين فقال كان من خيار المسلمين والنسائي، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال المديني مجهول لا أعرفه، لا يضر، لا يعرف المديني، عرفه غيره. قال الحافظ الذهبي: قد عرفه جماعة والثقوف العبرة بهم. بأ أن الحكم بن عبد الله البصري قال في أبو حاتم مجهول، قال الحافظ بن حجر ليس بمجهول من روى عنه 4 ثقات ووثقه العجلي. واضح الذهلي؟ نعم أحسنتم، ليس بمجهول من روى عنه 4 ثقات ووثقه الذهلي، الذهلي معتبر القول خلاف العجلي. قال جيم: أن عباس بن حسين القنطري قال في أبو حاتم مجهول، قال الحافظ بن حجر: إن أراد جهالة العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن علي المعمري وغيره، وإن أراد جهالة الحال فقد وثقه عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عنه فذكره بخير. فالرجل حجة. المعمري. قال: وأما قول ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم قاعد قال لا أعرفهما، قال ابن عدي، فقال ابن عدي: إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الغافقي قال: لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا، وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر، أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات وقال كان رجلا صالحا جميل السيرة. إذن ما حاله؟ ما حاله؟ ثقة معروف وابن معين لا يعرفه. فالقاعدة التي قررها الإمام ابن عدي بأن ابن معين إذا قال لا أعرفه فينبغي أن يكون كذلك ليس بصواب، بل إذا قال ابن معين لا أعرفه وعرفه غيره فهذا أمر نسبي بالنسبة للمعين ما عرفه وعرفه غيره، ونأخذ بمن عرفه. قال رحمه الله: إذن خلاصة الضابط هذا: إذا جهل إمام رجلا وثقه غيره أخذنا بمن وثقه، فمن علم حج على من لم يعلم. قال رحمه الله: قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا. هذا وارد، بعض العلماء عنده سبحان الله بشر يسأل عن رجل معروف قال لا أعرفه، مجهول، هذا مجهول ما أعرفه، وهو مشهور أشهر من نار على علم لكن ما وصل علمه إليه. هذا وقع لابن حزم ووقع لغيره لكنه لابن حزم أكثر. قال: ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم قد قال في كل من أبي عيسى الترمذي وإسماعيل بن محمد الصفار مجهول، وقد علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم للترمذي بأن جهالته له لا تضع من قدره عند العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. وأيضا قال الذهبي، اكتب الفائدة هذه، تقول: وقال الذهبي، وقال الذهبي، وقال الذهبي: لا التفات إلى قول ابن حزم إنه مجهول، لا التفات إلى قول ابن حزم إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل الذي له، ولا درى بوجود الجامع ولا العلل الذي له. يعني ابن حزم الآن لا ينقل عن الترمذي ولا يعرف الترمذي رحمه الله، وأيضا جهل ابن حزم عبد الله بن محمد، جهل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ممن جهلهم ابن حزم أيضا، اكتب هذا، تقول: وممن جهلهم أيضا ابن حزم عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي رحمه الله. البغوي هذا علم وإمام كبير، عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي أحد الأئمة المشهورين، جهله ابن حزم رحمه الله. قال الضابط السادس: قال السخاوي: قول أبي حاتم للرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن الثقفي مجهول مع أنه روى عنه جماعة. ولذا قال الذهبي عقبة هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهول عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول حال. وقول السخاوي إن إطلاق أبي حاتم مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، أي إن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين. اكتب الفائدة هذا، تقول إذا أطلق أبو حاتم الجهالة فهو يريد واحد من معان هي، واحد من معان هي، يعني يريد واحد من بعض المعاني من تلك المعاني، واحد مجهول عين، مجهول عين، اثنان مجهول حال، ثلاثة صحابي من الأعراب، ها صحابي من الأعراب، يعني أبو حاتم ربما أطلق مجهول على بعض الصحابة، يعني المراد به ليس مجهولا، لا المراد أنه أعرابي، أنه أعرابي يعني ما اشتهر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا مراده. هذه ثلاثة أمور يطلقها. تقول فائدة إذا أطلق الذهبي مجهول في الميزان أو المغني فإنه يريد مجهول عند أبي حاتم أو عند ابن أبي حاتم، فإنه يريد مجهول عند ابن أبي عند أبي حاتم. إذا رأيت الذهبي يقول مجهول معناه عند ابن أبي حاتم، عند أبي حاتم في هذه الكتب الميزان المغني. طيب تكميل الإمام لعله يشكل عليك، تقول كيف أن أبا حاتم يطلق على بعض الصحابة مجهول، أطلق على ابن عمرو السلمي صحابي شهد بدرا، قال الحافظ قال لم يختلف أحد في ذكر الصحابة، ومع ذلك قال أبو حاتم فيه مجهول. كذلك خليد ابن قيس الأنصاري شهد بدرا، قال ابن أبي حاتم خليدة أو كذا ابن قيس شهد بدرا سمعت أبي يقول ذلك وسمعت أبي يقول مجهول. قال الحافظ باللسان، انظروا ما معنى كلمة مجهول بالنسبة للصحابة في حق أبي حاتم، قال الحافظ باللسان كذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة، يطلق عليهم اسم الجهالة ولا يريد جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. واضح؟ تحبون تكتبون شيء من هذا؟ خلاص بعد قوله عندما قلنا لكم مجهول يعني أن يكون صحابي من الأعراب، صحابي من الأعراب، تقول قال الحافظ لا يريد جهالة العدالة، لا يريد جهالة الحافظ الذهبي الحافظ بن حجر، قال ابن حجر لا يريد جهالة العدالة، لا يريد جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين، من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. ما شاء الله، فائدة عظيمة تفطنوا لها. قال رحمه الله تعالى، نعود، قال ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد بالرواية عنه راو واحد فيكون مجهول العين، أو روى عنه اثنان فيكون مجهول الحال. طيب على كل إطلاق أبي حاتم الجهالة تحتاج إلى نظر، قد يكون مجهولا مجهول عين، وقد يكون مجهول حال، وقد يكون صحابيا أراد أنه غير مشهور ولم يكثر الرواية عنه من التابعين، وقد يكون معروفا عند غيره، وقد يكون معروفا عند غيره. قال الضابط السابع: من عادة الأئمة ألا يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا، والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع. وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله. نعم. وأيضا قد يطلب الإمام، يعني خلاصة الضابط يقول إذا قال أحد الأئمة مجهول فمعناه أنه بعد البحث عنه قال مجهول، أما إذا قال لا أعرفه فهذا بالنسبة إليه نسب عدم المعرفة، ولكن هذا ليس على إطلاقه. فإذا قال الإمام لا أعرفه فمعناه التجهيل له، فمعناه أنه قد يكون بحث عنه ونظر فيه فلم يجد ما يقويه فقال فيه لا أعرفه. فعلى كل، كلمة مجهول أو لا أعرفه كلاهما يدل على ماذا؟ كلاهما يدل على ماذا؟ على الجهالة. قال رحمه الله: الضابط الثامن: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة. هذه فائدة، كل امرأة مضعفة مضعفة من جهة الجهالة، لا من جهة يعني الحفظ، ولا من جهة الضبط، ولا من جهة الضبط. نعم، هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله. قال الحافظ الذهبي: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. إذن أيش تستفيد من هذه العبارة؟ كان النساء وإن كان عندهم علم ومعرفة بالسنة لكن في البيوت ما كنا يختلطنا بالرجال حتى يجرحوا فيهن إيش ويعدلوا فيهن. واضح؟ هذا قال سيئة حفظ، وهذا قال رأيتها، وهذا قال لقيتها، وهذا قال حصل أن عرضت حديثا فأخطأت فيه. ما فيه، كان السلف على هذا. هذا رد على الإخوان المسلمين وأصحاب الجمعيات وبعض المتمسلفين الذي يرسل نساءه إلى الأعمال والاختلاط. هذا غلط، ليس من منهاج النبوة وليس من منهاج السلف. ومنع النساء عن الاختلاط بالرجال ليس من التشدد، هذا من أصل الدين، حفاظا على المرأة وحفاظا على من تلقاه المرأة من الرجال. فالمرأة في زمن السلف في قرون الخير والسلامة لم تكن تخرج والناس على خير، فما ظنك في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن ورق فيه الدين وضعف فيه الإيمان وانتشر فيه الجهل وعظم فيه الخطب فمنها هنا نحن نهيب يعني بالمسلمين عموما أن كل من كان له قريب أو قريبة يعني يحفظ قريبته من الاختلاط بالرجال، لا في الجامعات ولا في المدارس ولا في ماذا بارك الله فيك، ولا في الأعمال ولا في العمل ولا في الأعمال التي فيها اختلاط بالرجال. احفظ عورتك، احفظ عورتك، فإن المرأة عورة، وتواردت أدلة الشرع في حفظها. نعم بارك الله فيك. تدريس البنات الصغار في المدارس العامة إن كان مع الأولاد حرام في اختلاط، وإن كان بفردهن جاز، وإذا صارت على مستوى تكتب وتقرأ احفظ ابنتك، والحمد لله لن يضيع الله أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: طيب ها كيف ايش القاعدة؟ ما ادري. نعم نعم، انا بالنسبة لي حاول، كنت اظن ساقف على امرأة ولا شيء فيها جرح وتعديل، ما وقف تعديل. نعم ثقة، يعني عرفت بالثقة وخلاص، لكن جرح بالحفظ بالتهمة بسوء الحفظ ما في، ما في من هذا. قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ الذهبي: ما علمت في النساء نعم ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. أنا علقت هنا قلت يعني تعليق، بس كأنه تعليق ارتجالي، والظاهر والله أعلم أن كلام الذهبي يعني على الإطلاق، والله أعلم. ومن وجد مثالا يفيدنا به. وقفت على شيء يا ضعف من جهة ايش؟ ها؟ من جهة الحفظ ايش اسمها؟ ما اظن. لا لا ايش؟ لا 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 هذا بارك الله فيك يعني لديانتها هذا خروج من الدين. مثل ما تقول فلانة يهودية فلانة نصرانية فلانة رافضية نشأت على زندقة على لالة، هذا اعتراض بغير موضعه. وأما كريمة فثقة، كريمة ثقة، غفر الله لك وثبت معلوماتك وأفدنا من جديد. قال المؤلف رحمه الله: الضابط التاسع، الضابط التاسع، لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتوعيده توثيقا له ولا جرحا فيه. هذه فائدة مهمة التي أفاد بها المؤلف، يعني يعني هنا تنظر إلى أن كثيرا من المعاصرين ذهبوا إلى أن سكوت البخاري وسكوت ابن أبي حاتم على الراوي توثيق له، قال سكت عنه البخاري ابن أبي حاتم فهو ثقة أو صدوق ونحو ذلك، وهذا غلط. وقد كتب في هذا أحد الباحثين رسالة سماها رواة الحديث لعذاب الحمش، عذاب الحمش، وأصاب في ذلك. والحاصل أن ما سكت عنه البخاري أو سكت عنه ابن أبي حاتم في كتابه فإنه لا يفيد توثيقا ولا يفيد تجريحا، لا يفيد توثيقا ولا يفيد ماذا؟ تجريحا. وإنما يبقى الراوي تحت النظر والبحث، تحت النظر والبحث. بارك الله فيك. سكوت الأئمة، سكوت الأئمة قد يكون بسبب أنه مشهور، يعني ذكره البخاري في تاريخه ولسهرته واستفاضة أمره ما احتاج أن يعرج ويقول هو إمام، سكت عنه. مثلا الإمام البخاري ذكر الشافعي وسكت على الشافعي ولم يعلق عليه بشيء، ولم يعلق عليه بشيء. وقد يكون الراوي مشهور بالوضع وبالكذب، مثل الكديمي ذكره البخاري وسكت عليه ولم يعرج عليه بشيء. فسكوت الأئمة عن الجرح والتعديل في الرواة لا يفيد أن ذلك الراوي حجة أو أنه غير حجة، بل معناه أنه خاضع للبحث، خاضع للبحث والنظر. وعلى هذا ذهب أهل العلم، وعلى هذا سار العلماء رحمهم الله تعالى وغفر لهم. قال: لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه. ويوضح ذلك ما يلي: ألف، قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال: وقد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد ولم يذكر فيه من هو ولا ابن أبي حاتم جرحا، فهو مستور، فهو مستور، يعني ما جعل ذلك تعديلا في حقه، ما جعل ذلك تعديلا في حقه. قال: ذا قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتاب الجرح والتعديل، قال: على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم. انظر، قال: رجاء وجود الجرح والتعديل، فلو كان معدلا عنده ما احتاج هذه العبارة. قال: فنحن ملحقوهم، ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله. قال: ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم، قال: وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور حال، فهو مستور حال. وكونه مستور حال بالنسبة لقرائن حاله، لا لأنه من لا أن من ذكره ابن أبي حاتم والبخاري في كتابيه ما صار مستور حال بذلك، لا، قد يكون مجهول عين وقد يكون مجهول حال. طيب، هنا علق، علق ولا ما استطيعون؟ ما استطيعون؟ خلاص غدا إن شاء الله، إن شاء الله ذكروني غد. قال: الضابط العاشر جهالة التعيين، أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان، هنا فلان أو فلان، ما ندري حدثه هذا أو ذاك. قال: ويسميهما، فإن كان ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهم فلا حجة بذلك، لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن التردد إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان، إذا كان أحدهما مجهول والثاني ثقة وددنا الخبر، لاحتمال أن يكون الناقل هو المجهول، وإن كان كلاهما ثقة أو صدوق قبلنا الخبر، وإن كان أحدهما ثقة أو والثاني مجهول أو ضعيف رددنا الخبر بذلك، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. وبالله تعالى التوفيق والهداية. كانت بقي معي تذييل صغير، تذييل صغير لخلاصة باب الجهالة في خلاصة باب الجهالة. ما أدري لو أمليت أنكم ما تكتبون أو تكتبون الوقت. طيب إن شاء الله قد أنتم تعرفون أن معكم اختبار الأسبوع هذا ولا لا؟ ما تعرفون؟ خلاص بما أنه قد فتحنا البحث وهذا، لكن لابد انظروا معي، الضوابط العشرون، الضوابط السابقة هي أهم ما في الكتاب، أهم ما في الكتاب. هذا الجهالة قد رددتها عليكم من أكثر المحاديث والنزهة، وتمر معنا في الموقظة، وتمر معنا في الكتب الآتية، لكن الضوابط هذه السابقة لابد تهضموها، وإن شاء الله نختبركم يفتخر. الأسبوع الآتي هذا أسهل أيضا، الدروس علينا تكون مهمة ونافعة، لكنها بالنسبة علينا سلسة إن شاء الله. نسأل الله لنا التوفيق والسداد، المراجعة وأيضا البحث. بقي إيش؟ الراوي، اكتب الراوي ولا واحد يقوم، الراوي الواجب، الواجب. عافاك عافاك يا تهامي عافاك. اكتب عبد الملك بن عمير، عبد الملك ابن عمير. قال ابن نمير، قال ابن نمير كان ثقة ثبتا في الحديث، كان ثقة ثبتا في الحديث. وقال ابن معين ثقة، وقال ابن معين ثقة، إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين، إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. وقال مخلط، ابن معين أيضا قال مرة مخلط. وقال النسائي ليس به بأس، وقال النسائي ليس به بأس. وقال أحمد مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته، هنا الجرح مفسر وعندنا تعديل، يعني تعديل بقوة، وعندنا إشارة إلى أنه اختلط. طيب، وقال أحمد مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته. أنا أخبركم الآن، الرجل اختلط في آخر عمره حتى تضرب تحمل الجرح على موضعه، الرجل اختلط إيش في آخره. اكتب عندك تقول اختلط بآخرة، اختلط أيضا بآخرة. اجمع الأقوال في هذا، سلموا النتائج حق أمس إلى الأخ يوسف الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.